بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بالأمس لدينا عمومات تدل على عدم جواز بيع كلب الماشية والحائط والزرف، ولا مخصصة لهذه العمومات سوى المرسلة التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، وقلنا هي ضعيفة سندا ودلالة. ولدينا دعاوى الاتفاق اللي هي ظاهرة من قول الشيخ وقول العلامة وقول الشهيد، هذه الدعاوى الثلاثة تشكل قرينة على حمل كلام ابن زهرة اللي ذكرنا بالأمس أنه من جواز بيع كلب الصيد المعلم على المثال، فيجوز بيع الكلاب الثلاث. والمؤيد لما ذكرناه من أن ابن زهرة ذكر كلب الصيد من باب المثال، أولا أن العلامة قال أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد وهو المنفعة موجود في الكلاب الثلاثة، وثانيا أن الشارع قدر للكلاب ماذا؟ الدية، وهي تدل على أنها مال وبالتالي يجوز بيعها. ثم المصنف رحمه الله شرع في الرد على المؤيدين اللي ذكرهم العلامة، قال الأول يرجع إلى القياس، والثاني هو على خلاف مقصود العلامة أدل، هذا بيناه بالأمس. ثم بعد ذلك شرع في رد الدعاوى الثلاثة اللي هي من الشيخ الطوسي والعلامة في التذكرة والشهيد في المحكي عن بعض كتبه عن بعض المواضع. قال أولا هذا الاتفاق معارض بماذا؟ بدعوى الإجماع على المنع المستفاد من ظاهر الخلاف والغني، وثانيا دعوى الاتفاق على الجواز ضعيفة جدا. لماذا؟ لوجود خلاف عظيم في هذه المسألة بين أهل الرواية والفتوى. من الآن يبدأ الدرس بعدما أبطلنا دعوى انجبار المرسلة بالاتفاق من الشيخ والعلامة والشهيد. شرع المصنف في الرد على الشهرة بين المتأخرين، لأن احنا قلنا الشهرة جابرة، بالتالي يقول الشهرة الفتوائية لا تجبر ضعف المرسلة لوجوه أربعة، راح يذكر أربع وجوه لعدم كون الشهرة جابرة. الوجه الأول أن الشهرة التي تكون جابرة هي الشهرة بين المتقدمين والقدماء، لا الشهرة بين المتأخرين، هذا الوجه الأول. الثاني لو سلمنا أن الشهرة الفتوائية بين المتأخرين حجة، لكن حجة فيما إذا لم يكن هناك أحد من المتقدمين يعارض هذه الشهرة، ونحن في المقام قد ذكرنا ابن الجنيد وذكرنا أنه المتقدمون قالوا الأشهر في مقابلهم المشهور، فالظاهر هناك خلاف. زين بلي. الوجه الثالث يقول الشيخ كيف تكون الشهرة بين المتأخرين جابرة لضعف سند هذه المرسلة، وهكذا يقولون مع مخالفة الشهرة لكثير من العمومات، عندنا عمومات كثيرة، مدري شنو ثمن الزانية سحتون، ثمن الكلب سحتون إلى آخره، هذه العمومات التي تدل على المنع عن المعاوضة على الكلاب. الآن أنت تقول عدا كلب الصيد، لأنه ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، هم عندنا مثل هذا، وعندنا هم عمومات ما فيها يصيد راح نذكرها بعد شوية، طيب هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع هذه المرسلة لم يذكرها الشيخ إلا في المبسوط وهي غير مذكورة في الكتب الروائية كالكافي للكليني والصدوق في من لا يحضره الفقيه بل الشيخ الطوسي في جامعيه اللي هم التهذيب والاستبصار لم يذكر هذه الرواية فكيف تكون الشهرة جابرة لها. نطبق هذا المقدار. يقول وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين يعني قبل هذا أنت اكتب إلى هنا إلى هنا وين وصلنا إحنا أن دعوى انجبار المرسلة بالاتفاق من الشيخ والعلامة والشهيد دعوى باطلة. بعد ما خلص ورد على دعوى الاتفاق هاي الدعاوى الآن شرع في الرد على الشهرة. يقول وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية. هذا الوجه الأول. الشهرة الفتوائية من قال بحجيتها قال بحجية الشهرة الفتوائية بين القدماء المتقدمين. زي الوجه الثاني خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء. يعني لو سلمنا قلنا بابا الشهرة بين المتأخرين حجة لكن حجة فيما إذا لم يكن هناك مخالف من القدماء. ثلاثة ومع يعني وخصوصا مع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة. الإمام عليه السلام في مقام بيان خصوصيات المأمور به ومع صدور العمومات من الإمام في مقام حاجة المخاطبين للعمل بها لم يرد منه عليه السلام في وقت البيان سوى جواز بيع كلب الصيد. يعني المخاطب الآن ينتظر الإمام قل سيدي ومولاي ما تقول في الكلب؟ قال بس كلب الصيد فقط ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت. فإذن مع حاجة البلي أنه المخاطب إلى البيان والإمام بيّن ولو كان غير كلب الصيد يجوز بيعه لبينه. فالشهرة لا تصلح لمقاومة هذه العمومات التي ذكرناها. يقول ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة. أربعة وخصوصا مع خلو كتب الرواية المشهورة عنها المشهورة أم تقدر تقول الكليني من لا يحضره. المهم المجاميع الحديثية لم تذكر هذه الرواية لم يذكرها الشيخ إلا في المبسوط حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعه يعني التهذيب. وإذا النسخة عندك جامعيه فالمراد هو التهذيب والاستبصار. هذا بالنسبة لي بلي. الآن شنو بقى عندنا؟ ردينا مدري دعاوى ردينا كذا كل شيء احنا رديناه. الآن شهرة هم ما أكو. يبقى شيء أن نقول بأنه حمل كلام كل من اقتصر بجواز البيع على كلب الصيد على المثال لمطلق الكلب هكذا نريد أن ندعي. عرفتوا؟ مثل منه؟ مثل ابن زهرة أحسنتوا. فبالتالي ليش على المثال؟ لأنه كلب الصيد له منفعة الكلب الحارس له منفعة. فبالتالي عندما ذكر في كلام البعض أكثر من ابن زهرة هناك من ذكر ذلك أيضا اقتصر فقط في الجواز على بيع كلب الصيد. نقول هذا ليس لخصوصية في كلب الصيد بل لأجل المثال. يعني كل كلب يشبه كلب الصيد في المنفعة فيجوز بيعه فيكون كلب الصيد مذكور من بابل مثال. مصنف يقول هذا الكلام لا تقوله هذا أصلا بعيد للغاية وموهون إلى حد النهاية. لماذا؟ لأن مخالف لظاهر الكلام. لأن ظاهر كل قيد يرد في كلام المتكلم أنه قيد له الموضوعية احترازية أحسنت، عبر موضوعية كيفك أنت، وأنه تذكر القيود من باب المثال. أصلا حمله على المثال يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة وغير موجودة. فالتعدي من كلب الصيد إلى سائر الكلاب هذا يحتاج إلى قرينة، وهو مخالف للظاهر، والقرينة غير موجودة، وأنت بعد بكيفك سطر كلام كثر ما تقدر. هذا كله في ما لو قلنا بأنه نحمل كلام كل من اقتصر على جواز بيع الكلب على كلب الصيد، نقول نحمله على المثال. فبالتالي هذا الكلام بعيد. قد تقول أنت أيها المصنف، أنت أيها من هو الشيخ الأنصاري، أنت الذي قلت فيما سبق أن ابن زهرة ذكر ضابطة. شنو هي الضابطة؟ أنه يعتبر في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة مقصودة عند العقلاء، مو محللة، مقصودة عند العقلاء. خل كلمة محللة. فبالتالي ثم شنو ابن زهرة قال؟ قال احترزنا بقولنا مما ينتفع به منفعة مقصودة عند العقلاء عما يحرم الانتفاع به. إيه بعد شنو؟ وهو كل نجس إلا ما خرج بالدليل. شوف الضابط اللي قاعد يعطينا إياه، كل نجس لأنه يحرم الانتفاع به، يحرم الانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل. يلا جيب ككلب الصيد والزيت النجس، عرفت؟ فأنت جيت هناك أنت قلت هذا الكلام أيها الشيخ الأنصاري، يقول بلي أصلا كلام ابن زهرة هذا باطل. الشيخ الأنصاري يقول له يعني حملناه على المثال، حملنا الكلب، وانت جيت حملت هناك على الكلب على المثال، تذكروني أو لا؟ حمل على المثال الشيخ الأنصاري وسكت. هو الشيخ تارك الكلام حق بعدين، يقول هذا الكلام أصلا كلام باطل، ما تقدر سواء حملت على المثال ما حملت على المثال، هو الكلام أصلا مختل والخلل فيه واضح. ليش؟ لأنه لو لم نحمل الكلام على المثال وقلنا بلي ابن زهرة كان يريد أن يقول أنه لا يجوز إلا بيع كلب الصيد فقط وفقط، نقول شنو الخصوصية في كلب الصيد؟ صح ولا لا؟ أنت تجي تعطينا ضابطة تقول يعتبر في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة مقصودة، وتي تخصصها في كلب الصيد. شنو أنه خصوصية إذا أنه كلب الصيد لأجل فيه منفعة؟ فبالتالي باقي الكلاب واضح فيها منفعة أعظم من كلب الصيد إذا حملناه على أنه ليس مثال. وأما إذا قلنا لا نحمله على المثال ويكون مراد ابن زهرة جواز بيع مطلق الكلب، نقول له زين إذا حملت على المثال ليش أهمل ذكر العبد الكافر مع أنه نجس؟ صح ولا لا؟ فبالتالي لماذا اقتصرت في الاستثناء على كلب الصيد والزيت النجس؟ كلام ابن زهرة إذن مختل. ليش؟ لأن استثنى كلب الصيد عما يحرم الانتفاع به، وقال هكذا قال إن بيع كلب الصيد جائز، وإحنا إذا حملنا كلب الصيد على شنو في كلام على المثال، يعني قلنا أنه هو مثال لمطلق الكلاب التي ينتفع بها، فاللازم أن يستثني العبد الكافر أيضا لأنه ينتفع به مع أنه بل لم يصنع ذلك. إذن كلام ابن زهرة مختل. إلا واحد من عندكم منتبه جدا يقول لا شيخنا كلام ابن زهرة صحيح مو مختل ولا باطل، ما في حاجة حق هذا الكلام. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نحمل كلب الصيد على المثال، لكن لماذا مثال مو لمطلق الكلاب التي ينتفع بها؟ لا، نحمل على المثال لمطلق النجس الذي ينتفع به ومنه الكافر. يعني عندما أتى ابن زهرة وقال كلب الصيد، هو يقصد أنه مطلق النجس، لا لا مطلق النجس الذي ينتفع به، فيدخل الكافر في مطلق النجس الذي ينتفع به، فما في حاجة للاستثناء يا شيخنا، صح ولا لا؟ فبالتالي حتى أنه استثناء الزيت يكون مثال لكل زيت متنجس ينتفع به، فبالتالي كلامه غير مختل لكن يحتاج إلى توجيه. نطبق هذا المقدار، يقول وأما حمل كلمات القدماء اللي هي أن كلب الصيد يجوز بيعه على المثال، زين البعض قال أن ذكر كلب الصيد من باب المثال، يقول هذا الكلام ففي غاية البعد، زين هذا خلصنا منه. وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال. شوفوا المصنف لما إجى ما إجى أخذ الشق الأول، لأن الشق الأول واضح، أنت بتقول لا إحنا ما نحمل على المثال، نقول أنه هناك خصوصية لكلب الصيد، نقول أي خصوصية؟ لا يوجد إلا أنه ينتفع به كما قال ابن زهرة، فإذا لا خصوصية لكلب الصيد، صح ولا لأن الكلاب الأخرى أيضا ينتفع بها؟ هذا واضح البطلان، لذلك ما تعرض له، أخذ الشق الثاني، يعني لو حملناه على المثال، لأنه يعني لو حملنا على المثال زين، فلماذا لم يستثني العبد الكافر؟ لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر قائم، زين مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر منعقد، انت محط لك خبر، فاللازم عليه كان أن يستثني الكافر أيضا، فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه، لأن الكافر أيضا مما ينتفع به إجماعا، فكان اللازم عليه أن يستثني الكافر. إلا أنك أنت تجي منتبه جيدا تقول لا شيخنا احنا نحمل كلام ابن زهرة على وجه صحيح، إلا أن يريد ابن زهرة كونه يعني كون كلب الصيد مثالا لمطلق النجس الذي ينتفع به، يعني ولو للكافر أيضا، لو كان، ترى أنا قاعد أضيف عبارات من عندي خلوا بالكم ما موجودة، يعني ابن زهرة لما إجا وذكر كلب الصيد ذكره مثالا لماذا؟ مو لمطلق الكلب، لا لا لا، لمطلق نجس الذي ينتفع به، الكافر نجس ينتفع به، فيدخل في البلي في الاستثناء، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة. الحاصل المصنف الآن رد جميع أدلة الجواز، ما خلالنا أي شيء نقدر نقول بالجواز، وصار الحكم شنو؟ المنع. الآن إلى هنا لو واحد يسألني يقول مولانا شنو رأي الشيخ الأنصاري إلى هنا، نقول لا يجوز بيع الكلاب الثلاثة، انتهى، بعد ما عندنا كلام. المصنف يقول أصبر شوي، خل أرجع قليلا حتى أجي أنا شنو أحاول محاولة أخرى، بعدين رح يقول بالمنع هو، بس الآن هذه المحاولة محاولة قوية جدا. يقول المصنف نحن صحيح تمسكنا بالشهرة للمتأخرين وجينا تمسكنا ببعض الأدلة، لكن خلوا بالكم هذه الشهرة لو ضمت إليها إمارات الملك، شلون يعني الإمارات الملك اللي يستفاد منها أن مطلق الكلب يملك وهو مال لأنه يجوز الانتفاع به، هذه إمارات الملك، الشهرة، حطوا بالكم لما نضم شيء إلى شيء، الشهرة بضميمة إمارات الملك توجب الظن القوي بالجواز حتى في غير الكلاب الثلاثة، مثل كلاب حراسة ملوت الدور والخيام إلى آخره. الآن إمارات الملك إحنا ذكرناها، الإمارة الأولى أن الكلاب لها منفعة مقصودة عند العقلاء، والمناط في المالية عند العقلاء هي الانتفاع. الآن أسأل أي عاقل يقول لك هذا ليش تشتري؟ يقول لك لأنه ينتفع به. فإذا يقابله بالمال، يعني يدفع بأزائه المال، لأن المناط في المالية. يعني لو تسأل العاقل تقول لماذا تدفع المال بأزاء هذا الشيء؟ يقول هذا الشيء ينتفع به. فبالتالي الكلاب لها منفعة مقصودة عند العقلاء، هذه الإمارة الأولى. الإمارة الثانية أن لها دية مقدرة عند إتلافها. الإمارة الثالثة ترى كلها ذكرناها، مرسلة الشيخ اللي تدل على كون البلي الكلاب ملكا لصاحبها. الرابعة دعوى الاتفاق اللي ذكرناه في كلام الشيخ اللي قلنا بحاجة إلى ضميمة، وهي اتفاق الفقهاء على صحة إجارة الكلاب الثلاثة، تذكرون صغرى وكبرى، ورتبنا النتيجة وقلنا كل من يقول بصحة الإجارة يقول بأنها ملك ويقول بصحة بيعها. الحاصل يا شيخنا ايش تبي تقول؟ يقول الشهرة بين المتأخرين بما هي لا تثبت الجواز. طيب هذا من جهة. أمارات الملك اللي احنا ذكرناها الأربعة بما هي لا تثبت الجواز. زين شنو اللي يثبت الجواز؟ يقول لا، انضمهم اثنينهم مع بعض فيحصل الظن القوي بالجواز حتى في غير الكلاب الثلاثة. عرفتوا شلون الآن رجع؟ بعدين يجي يقول شوف هذا الكلام كلام لطيف، لكن أدلة الجواز هنا مساوية لأدلة المنع في القوة والضعف. يعني اللي يبي يناقش في أدلة الجواز ممكن يناقش في أدلة المنع أيضا، والذي يناقش في أدلة المنع ممكن أن يناقش في أدلة الجواز، فهي متساوية بحيث لا يمكن ترجيح أحد الطرفين على الآخر. فالجزم بأحد الطرفين مشكل، لكن مع ذلك من حيث الأدلة في نظري الشيخ الأنصاري يقول أدلة المنع أقوى. من أي جهة أقوى؟ لأن عندنا أخبار حاصرة تقسم الكلب إلى كلب صيد وغير كلب صيد، عرفتوا؟ هذه الأدلة الحاصرة تقول ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، فهذه تمنع من ما عدا كلب الصيد. انزين، وحمل كلب الصيد على المثال قلنا خلاف الظاهر، والمرسلة لا تقاوم الأخبار المانعة، فأدلة المنع هي الأقوى في نظري. انزين، هني الشبهة شو يسموها؟ ما ادري شنو يسمونها، ما ادري شنو قرينا بالرسائل. هذه الشبهة شبهة تحريمية، صحيح؟ وفي الشبهة التحريمية شنو كنا نقول؟ المكلف إذا اجتنب عن شرب التتون في مقام العمل من باب الاحتياط يكون مجتنبا لارتكاب محتمل الحرمة، فبالتالي الاحتياط هو المتعين في المقام. زين، فبالتالي القول في المنع في مقام العمل، يعني عملين لا ترتكب بيع الكلاب إلا كلب الصيد حتى تكون موافق للاحتياط. زين، الحين شنو صار؟ أدلة المنع أقوى، يقول بلي، وفي مقام العمل لا ترتكب وخلك موافق للاحتياط، فبالتالي المنع في مقام العمل هو الأحوط. بعدين يجي يقول فافهم هذه إشارة إلى أنه أدلة الجواز أيضا قوية. أولا في أول البحث قلنا أن المنع هو الأشهر بين القدماء. شوفوا هذا، حطوا بالكم على العبارات، أحيانا تأتي في الكتب الفقهية تعطي أدلة بيد الباحث. يعني الشيخ لما إجا قال الثالث كلب الماشية والحائط وهو البستان، والزرع والأشهر بين القدماء. أقول الأشهر شنو معنى؟ مع أنه يقابله مشهور، هناك قول مشهور عند القدماء. فإذن القول المشهور عند القدماء هو ماذا؟ الجواز، وإن كان الأشهر هو المنع. هذا أولا. ثانيا لدينا أيضا مشهور متأخرين، أنت ضم مشهور قدماء إلى مشهور متأخرين قالوا بالجواز، ولدينا مرسلة الشيخ، ولدينا أمارات الملك الأربعة اللي ذكرناها. زين، فأنت كيف يمكن أن تقول بأن أدلة المنع أقوى من أدلة الجواز؟ كان المفروض أن نقول أنه الجزم بأحد الطرفين مشكل، والتوقف في الحكم هو الأحوط أو هو الأنسب. نطبق هذا المقدار. يقول هذا يبي يرجع شوية عن المنع، ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب، مثل كلاب الدور والخيار. والمسألة يعني مسألة بيع الكلاب الثلاثة لا تخلو عن إشكال. وأنا قلت لا تخلو عن إشكال لأن الأدلة متساوية، ما يمكن أنك تجزم. وإن كان الأقوى بحسب الأدلة، زين شنو الأقوى؟ المنع. والأحوط في مقام العمل شنو هو؟ المنع أيضا. واضح؟ ثم قال فافهم كما بينا في الشرح. الحاصل خلاصة هذا البحث، نحن قلنا الكلب البري على أقسام. كلب الهراش، هذا كلب الهراش الذي لا ينتفع به، إما لصيرورته عقورا هراشا مؤذيا أو مجنونا عرض عليه داء الكلب زين فيعض الناس، أو لضعفه، لضعف حالة التكالب فيه، مثل الكلاب التي تعيش في الشوارع. هذا القسم من الكلاب هو القدر المتيقن من الأخبار المانعة والإجماعات، ولا خلاف في عدم جواز بيعه. طبعا الكلام مو في الاقتناء، مو تضيعون، لا لا، احنا نتكلم في البيع. اقتناء بعد كيفك، اقتناء جائز ما في اي مشكلة. زين، القسم الثاني كلب الصيد، وهو كل كلب له ملكة الاصطياد وان لم يكن الان متلبسا بالصيد او مشغولا بالصيد. العمومات تدل على أنه حرمة بيعه، لكنها مخصصة هذه العمومات بالأخبار والإجماع، فيكون بيعه جائز بقسمه السلوقي وغير السلوقي. القسم الثالث اللي هو الكلب الحارس، هم يذكرون الحارس للماشية والبستان والزرع، أنت بعد بكيفك خلي وياه الحارس مطلقا. هذا الشيخ هنا أخذ بجانب الأدلة المانعة. فإذا أحد سألنا نقول هذا خلاصة هذا البحث. طيب، الآن يقع الكلام في المسألة الثالثة من المسائل الأربع المستثنات من الأعيان النجسة في العصير العنبي. العصير العنبي له حالات، طبعا هي الأفضل أن نذكر ثلاث حالات، بس أنا راح أذكر أربع حالات. الحالة الأصلية للعصير عندما يعصر من دون أن يعرض له الغليان، هذا لا شبهة في جواز بيعه، لأنه عصير مثل بقية العصائر التي يجوز بيعها والتصرف فيها. الثانية أن يعرض له الغليان من قبل نفسه حتى يصير خمرا، هذا أيضا لا شبهة في حرمته وعدم جواز بيعه وعدم جواز التصرف فيه. الحالة الثالثة اللي هي محل الخلاف، محل الخلاف وين؟ العصير العنبي إذا غلى بمجرد الغليان، والغليان تعرفون شنو؟ أن الأسفل يذهب إلى الأعلى والأعلى ينزل إلى الأسفل، حالة انقلاب، مو بمجرد يطلع شوية بخار تقول غلى، لا لا، الغليان في الاصطلاح أن يكون أعلى، أن يذهب الأعلى إلى الأسفل ويطلع الأسفل إلى الأعلى، يعني حالة تقلب في القدر، تحس الماء جاي شنو يطلع صوت، صحيح؟ طيب، فبمجرد أن يغلي هذا ما حكمه؟ هذا محل الخلاف. إذن عرفنا الآن، أنا بذكر حالة رابعة، أن يغلي ويذهب ثلثاه، إذا غلى وذهب ثلثاه يتحول إلى دبس، بعد ما يسمونه عصير، فيتغير الموضوع، أصلا يتغير، صحيح؟ وهذا لا كلام فيه، جواز بيع الدبس والتصرف فيه الدبس. المصنف عندما شرع على طول قال الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، وإن قلنا بنجاسته نجس، لكنه يجوز بيعه. ليش؟ لأن النجاسة لا تمنع من البيع، جواز المعاوضة عليه. إنزين، ما هو الدليل على جواز المعاوضة على العصير العنبي؟ يقول المصنف العمومات، عمومات أدلة صحة البيع، كقوله تعالى أحل الله البيع، وعمومات أدلة نفوذ التجارة اللي هي إلا أن تكون تجارة عن تراض، فهذه العمومات تشمل العصير العنبي. والمانع المتصور من التمسك بالعمومات رح نذكرها. أولا، أنت قد تقول الآن، رح نذكر الموانع زين، ثم بعد ذلك نطبق، وإن كنت رح أذكر أنا كلام التذكرة وبعض الكلام اللي هو آخر البحث. قد تقول المانع الأول، نحن لا نسلم شمول العمومات للعصير العنبي، يعني أدلة البيع وأدلة التجارة لا تشمل العصير العنبي إذا غلى. ليش؟ لأنه إذا غلى يكون نجسا، وإذا صار نجسا نشك في بقاء ماليته، بمجرد أن ينجس يحصل لنا الشك في بقاء المالية. الشيخ يقول له ليش هيك تقول استاذ؟ هو استصح، هذا لم يكن أنه غلى قطعا في السابق قبل أن يغلي، لم يكن نجس قطعا وكان مالا قطعا، نشك في المالية نستصحب المالية، فهذا الكلام بلي. أنه طبعا تدرون ليش؟ أنه إذا شككنا، هذا كلام المستشكل، إذا شككنا في المالية زين، بالتالي ما يمكن أن نتمسك بالعموم. ليش؟ لأن تمسك في العام في الشبهة المصداقية، واضح؟ مثل أكرم العلماء، إذا شككت في الخارج أن هذا عالم أم لا، تقدر تتمسك بالعام؟ لا. هنا أيضا تشك هذا مال أم لا، ما تقدر تتمسك بالعمومات لإثبات أنه مال، المالية مشكوكة. الشيخ يقول لا تقول هذا الكلام، استصحاب موجود، نحن نتمسك باستصحاب بقاء المالية المتيقنة في السابق. زين، هذا هو المانع الأول، خلنا أعبر عنه أول، وإن كان الشيخ ما راح يعبر أول وثاني في التطبيق، أنا بس راح أذكر المقدار الذي ذكره الشيخ. المانع الثاني، أن العصير إذا غلى يصير نجسا، وإذا صار نجسا زين يكون هذا في حكم التالف، صح ولا لا؟ لأنه نجس بعد، العصير عندما كان طاهرا ينتفع به، بعد أن أصبح نجسا صار في حكم التالف. الشيخ يقول هذه النجاسة نجاسة عرضية تزول، زين، بالتالي هذا حاله حال أي شيء يعرض عليه، يعني يسمونه مال معيب قابل للإصلاح، لأن النجاسة قابلة للزوال. بماذا؟ بأن مرة ثانية نخليه على الغاز ونغليه أكثر حتى يذهب ثلثاه، ثم بعد ذلك يطهر، هذا ممكن، فهو قابل للإصلاح، فغايته أنه العصير المغلي مال معيوب بابل لزوال عيبه. ومما يدل على أن هذا العصير الذي غلى ولم يذهب ثلثاه هذا مال معيوب وليس في حكم التالف، ما هو؟ أنه لو غصبه غاصب، الآن هذا مخلي عصير في خابية، خابية تعرفون شنو؟ هذه إناء الفخار الكبير، الفخار الكبير يسمونه خابية، يخلي العصير العنبي، إجا الغاصب أخذ غلاه، بمجرد أن خلوه على خلى القدر الكبير على النار غلى مسكوه، هم هم خلنا نفرض طفوا النار، إنزين حتى نوضح المثال. لزمه شو يقولوا له الفقهاء؟ يقولوا تعال رجع هذا الموجود في القدر، رجعه في الخابية. اثنين انت هم غليته، هذا يحتاج ان ليش نجسته؟ مو كان هو طاهر، نحتاج نغليه حتى نوخر ثلثين، تدفع فلوس ثلثين غرامة للمالك، عرفتوا شنو اقول؟ وبعد وعمار راح يشتغلون، خو مو ببلاش، عمار راح يجون يحطون قدر، يمسكون خابية، مدري كذا، المهم يحتاجون أجرة، أجرة هم تدفع، واضح؟ هذا نعم
الآثار كلها تغلط.
إيه يعني هذا في الواقع أليس هو دليل على أنه مال؟ مال، فأنت مو بمجرد النجاسة تقول لي يعني لو لم يكن مال، هذا بمجرد أن غلا. شرح الفقهاء ما حكمه بالأحكام، كان الفقهاء اجوا وقالوا بما انه نجس فلا ماليه له، زين، فعليك الضمان للماليه السابقه
فقط.
السابقه شنو؟ اللي قبل الغليان، ايش قد كان قيمته؟ 100 درهم، ادفع له 100 درهم. لكن لا، الفقهاء ما قالوا، قالوا بانه هذا بمجرد ان يغلي واجوا طفوا النار قبل لا يخلص شغله، هذا على طول احنا نقول له شنو؟ ارجع هذا الباقي الى صاحبه واغرم فلوس ثلثين عصير عنبي، لان هذا ايضا انت نجسته، هذا يبي يصلحه، وتغرم ايضا الاجرة، فهذا دليل على انه مالون. هذا بالنسبة لي انه المانع الثاني. المانع الثالث زين أن يقول قائل لا يمكن أن نتمسك بالعمومات، عمومات أنه أحل الله البيع أو تجارة عن تراض. لماذا؟ لرواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، وقوله عليه السلام إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فبالتالي هذه تكون مخصصة لتلك العمومات، فلا يجوز بيع العصير إذا غلى لأنه نجس، والرواية تقول أو شيء من وجوه النجس. انتم ناسين احنا من أول ما قرينا هذا الدرس قلنا المراد من وجوه النجس ماذا؟ وجوه النجس يعني العنوانات النجسة بعنوانها، يعني الدم بما هو دم هو نجس، والخنزير والكلب، لا أنه الشيء الذي ليس هو بعنوانه من العنوانات النجسة أو من الأعيان النجسة كالعصير. العصير ليس من الأعيان النجسة، العصير متى ينجس؟ نعم هو نجس، لكن بعنوان الغليان، لا بعنوان أنه عصير عنبي. إنزين هذا. وعندنا بعد شنو؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، المراد من الشيء اللي صار حرام هو الشيء بقول مطلق، مثل الخنزير، مثل الخمر، هذا اللي بعد ما إلى شارة أصلا، لأن مثلا خلنا نفرض الخمر، الخمر كي تصلحه لابد شنو؟ أن تذهب العنوان، يعني لابد أن تجعل هذا الشيء ليس بخمر، أحسنتم، لابد أن تسلخ العنوان عن هذا الشيء حتى يكون أنه طاهر، وإلا ما دام هو خمر فهو نجس بقول مطلق، وحرام بيعه بقول مطلق، فما دام هو خمر زين فهو حرام مطلقا ونجس مطلقا. وأما الشيء كالعصير العنبي الذي يحصل بين حالتين زين، يعني العصير العنبي إذا غلى ينجس، هذه النجاسة حالة بين حالتين، قبل لا يغلي كان طاهر، لو غلى وذهب ثلثاه طاهر، لكن هي الحالة الوسطية المتوسطة أنه يغلي ولا يذهب ثلثاه، هذا يمكن إصلاحه بأن نغليه فهو نجس لكن لا مطلقا، بل في خصوص حال كونه مغليا، فالعصير ما يمكن تقول بلي. بالتالي هذا شيء من وجوه النجس، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، هذا لا يشمل لا ارتباط له بالمقام. نطبق المسألة الثالثة: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا، لعمومات البيع أحل الله البيع والتجارة أو تجارة عن تراض الصادق عليها، يعني على المعاوضة. بناء من الآن يريد أن يرد المانع الأول، بناء على أنه مال، العصير العنبي مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، يعني أنت هذا العصير العنبي الآن غلى، بعد شو نسوي غلى احنا مو بيدنا، نقول نغليه أكثر حتى ينقص 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 إلى أن يبقى الثلث ويذهب الثلثان، فإذا بقي الثلث فهذا الثلث يكون طاهر وينتفع به لأصالة بقاء ماليته. يعني إن قلت أنه بعد الغليان لا يكون مالا، أو لا أقل نشك في المالية، يقول نشك في المالية، الأصل بقاء المالية، لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها عن المالية بالنجاسة. غاية الأمر أنه يعني العصير العنبي الذي غلا مال معيوب قابل لزوال عيبه. تريد دليل على كلامنا؟ يقول تفضل. ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه رده، ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان. من اللي قال هالكلام؟ كما صرح به في التذكرة العلامة، معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا. قالوا له أنت ليش قلت عليه أجرة بعد حق العمال؟ ليش؟ يقول مرجع لي يا معيب، هذا يحتاج إلى إصلاح، والإصلاح يحتاج إلى عمال، ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله، من فعل الغاصب، فكانت الخسارة عليه. نعم، المحقق الكركي إجا ناقش العلامة، قال له أيها العلامة إنزين أنت ليش فرقت؟ العلامة فرق بين صورتين. الصورة الأولى إذا غصب العصير فأغلاه، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا غصب العصير فصيره خمرا. العلامة إجا فرق بين الصورتين، قال إذا أغلاه يعني صار نجس، فهذه الأحكام تترتب. نجيب هذا الغاصب نقول له أيها الغاصب رجع الباقي إلى المالك، يقول حاضر. نقول له أعطينا هم فلوس غرامة ثلثين، زين هم يعطينا، نقول له هم أعطينا أجرة، زين. أما أنت أيها العلامة أجيت في قضية لو صيره خمرا شنو قلت؟ قلت بأنه في حكم التالف، فيجب أن يغرم القيمة القبلية أيام اللي كان العصير العنبي من دون أن نخليه على الغاز ولا على النار، أيام اللي هو طاهر كم يسوى؟ تدفع فلوسه. العلامة شنو قال؟ قال لأنه إذا كان خمرا فهو في حكم التالف، وإذا كان في حكم التالف فيضمن القيمة. أما هنا هو ليس في حكم التالف. الكركي يقول ليش هذا التفريق؟ هذا التفريق عجيب غريب. أليس هو هذا الغاصب قد الآن هذا عصير طاهر 100% توا عصرينه جديد ما حد غلا، أليس الغاصب غصب هذا العصير الطاهر ووضعه على النار؟ فإذا حاله حال من صيره خمرا، هو أتلفه، فكان يجب عليك أن تقول بماذا؟ بضمان القيمة، مو تجي تقول له رجع الباقي اللي بالقدر وطينا فلوس ثلثين وعطنا فلوس أجرة العمال، هذا لا وجه له. عرفت شو راح يقول؟ نعم. ناقشه المحقق الكركي في جامع المقاصد، ناقشه في ماذا؟ في الفرق، يعني أيها العلامة لماذا فرقت؟ العلامة شنو فرق بين صورتين يرحمكم الله؟ الصورة الأولى إذا غصب العصير وأغلاه، الصورة الثانية إذا غصب العصير وصيره خمرا. يقول له الكركي يقول للعلامة هذا الفرق ليش؟ في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم العلامة فيه، يعني فيما لو غصبه فصار خمرا، بوجوب غرامة مثل العصير، لأن العصير صار في حكم التالف، ولذا حكم بضمان مثل العصير لكون العصير مثليا. واضح؟ لأن حطوا بالكم، لأن ترى أكو جملة ناقصة، جملة كبيرة ناقصة، لأن هذا مو تعليل، مو تعليل لهذه الفقرة السابقة، لا، ناقش في الفرق لأن المالية فيما إذا غلاه، ترى ماكو هالحكي، كتبوه على كتابكم زين، لأنه العبارة هذه عبارة موهمة، البعض يرجعها إلى الخمر، لا ما لها علاقة بالخمر. ناقش في الفرق، لماذا ناقش في الفرق؟ لأن المالية فيما إذا غلاه قد فاتت تحت يد الغاصب، مثل الخمر. أنت ليش فرقت بين الصورتين؟ مثل ما قلت في الخمر قول أيضا في من غلى العصير العنبي، لماذا؟ لأن المالية قد فاتت. هناك أنت شو تقول؟ تقول المالية قد فاتت بيد الغاصب فصيره خمرا، هنا أيضا المالية قد فاتت بيد الغاصب فكان على الغاصب ضمانها كما لو تلفت، يعني كما لو صارت خمرا، فلا فرق بين الصورتين. واضح العبارة؟ المصنف يقول لا لا فرق فرق. مولانا شوية تأملوا زين أيها المحقق الكركي، عظيم الشأن رضوان الله تعالى عليه، لكن الفرق واضح. شنو هو الفرق؟ هو لو غلا وصار نجسا لا يكون العصير في حكم التالف. ليش؟ لبقاء العصير بالصورة النوعية والجنسية. يعني الآن لو تسأل واحد تقول له هذا شنو؟ يقول عصير عنبي. فهو من جنس العصير ومن نوع العنب، ما تغير، فالصورة النوعية له والصورة الجنسية وكونه عصير هو باق إذا غلى، بخلاف مسألة الخمر. مسألة الخمر الآن تسأله تقول له هذا شنو؟ يقول لك خمر. تقول له عمي تأكد أكثر، أخاف عصير عنب، يقول لا أبدا، هذا خمر نبيذ بتع. الآن سم أنت أسماء الخمر كيف. إذن الفرق بين الصورتين واضح. إذن هذا الفرق هو الذي يجعل فرق في الحكم. لماذا؟ لأنه بما أن العصير إذا غلى الصورة النوعية باقية والجنسية أيضا، فهو باق على ماليته عرفا وشرعا. اللي تبدل في العصير هو الخصوصية الشخصية. هذا كان عصير قبل أن يغلي، كان عصير فقط، بعد ما غلى شنو صار؟ عصير مغلي. عرفت الخصوصية؟ يعني شوية ضفنا عليه خصوصية. شلون تقول هذه هي قهوة بعد ما حطيت الحليب تقول صار فيها خصوصية؟ قهوة بالحليب. هنا أيضا عصير زي شو اللي تبدل؟ خصوصية صار مغني، لكنه هو باقي هو عصير. إنزين، فبالتالي إذا كان باق على ماليته فهو ليس في حكم التالف، وإذا لم يكن في حكم التالف نقول رجع. مثل لو واحد غصب منك حصان والحصان موجود والغاصب هم موجود، نقول أيها الغاصب رجع الحصان، هنا العصير موجود، نقول رجع اللي في القدر. يقول غليت، نقول نعرف الطيل مالكي. إنزين، بس أنت خربت أفسدت، هذا يحتاج إلى إصلاح، نبي نغليه أكثر حتى يذهب ثلثا حتى يطهر. أعطينا فلوس الثلثين أيضا،
فلوس العمال،
والعمال راح يصلحونه. وهذا بخلاف الخمر، الخمر شنو اللي صلحه؟ لا يصلحه شيء، صح ولا لا؟ الخمر لا يصلحه إلا أن يكون خمر. إلا أن لا يكون خمر، واضح؟ يعني لابد أن تعدم الموضوع، فالفرق بينهما واضح. يقول لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلا وبينه، يعني بين العصير إذا صار خمرا، فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير. يا مولانا مثل شنو؟ يقول كالخمر، فإنها لا يزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، يعني موضوع الخمر ما دام خمر ما تزول النجاسة. كيف تزول النجاسة؟ نقول سوى شيء ثاني، سوى أنه ما يمكن بعد أنه تسويه، صح ولا لا؟ إلا تسوي شنو؟
خل.
إيه؟ يعني تعدمه، تأخذه، تبدل الموضوع، بحيث أي واحد يجي يقول لك هذا خل وليس خل. بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه، يعني العصير إذا زال ثلثاه يطهر، فبالتالي ويبقى هو عصير. نظير طهارة ماء البئر بالنزح، ماء البئر تزول نجاسته بماذا؟ بنقصان الماء. العصير العنبي بنقصانه تزول النجاسة. والحاصل يعني وبالجملة النجاسة، فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية، تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته. الحالة الأولى قبل الغليان طاهر، بعد ذهاب الثلثين طاهر، هذه الحالة تجي بالنص متوسطة. يعني شنو؟ يعني حالة تكون بين حالتي طهارة، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير. شفتوا هذا الكلام اللي قلناه الآن؟ فهمتوه؟ من هنا سنشرع في الرد على المانع الثاني. شنو المانع الثاني؟ أنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه أو شيئا من وجوه النجس. يقول من هذا الذي ذكرناه، من أن العصير العنبي إذا غلا هو قابل للتطهير وهو مال معيب وليس هو نجس كالخمر، فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ليش؟ لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة، هذا بالنسبة للأول اللي هو أو شيء من وجوه النجس، والمحرم بقول مطلق إذا حرم الله شيء، يعني إذا حرمه بقول مطلق كالخنزير. أحسنتم. لا ما تعرضانه، يعني تعرضانه الضمير راجع إلى النجاسة والحرمة، في حال دون حال، فيقال يحرم العصير العنبي في حال كذا، يعني في حال الغليان، أو ينجس في حال كذا، يعني في حال الغليان. وأما المانع الثالث هذا نتركه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.